يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقد كنا وصلنا إلى قوله: وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. قال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض. قال: خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. فهذا يعني الإحصاء رحمة الله عليه منه، يعني في أسباب الطعن في الرواة، وعليه يعني كان هذا يعني من الأسباب التي جعلت الباحثين والذين يعتنون بنقد الأحاديث يعتمدون هذه الأسباب للحكم على الأحاديث بالضعف. وحاصل ما ذكر عليه رحمة الله عشرة من الأسباب الموجبة للطعن في الرواة: خمسة تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. فمجمل ما ذكر، وسيأتي شرح ذلك، أن أقسام الطعن في العدالة هي الكذب والتهمة به، والفسق والبدعة والجهالة. وأما أقسام الطعن في الضبط فهي فحش الغلط والغفلة والوهم والمخالفة للثقات وسوء الحفظ وسيأتي الكلام عليها في ما سنذكره لاحقا. لكن قبل هذا والتعرض لهذه الأسباب التي ذكرها رحمة الله عليه، لابد أن نذكر خلاصة لمبحث مهم، وهو موضوع التدليس. ومن غير شك أنه يعني مبحث وموضوع التدليس قد كثر الحديث حوله عند الأئمة النقاد قديما، وكذا من اشتغل بالحديث لاحقا. فالشافعي رحمة الله عليه الإمام كان لربما يحكم على الراوي بالتدليس ولو ثبت تدليسه مرة واحدة، ثم هو رحمه الله تعالى يرد حديثه ولا يقبله حتى يصرح بالسماع. وأما علي بن المديني رحمه الله تعالى فلم يكن يحكم على الراوي بالتدليس إلا إذا كثر ذلك منه، مع اشتراطه لقبول حديثه التصريح بالسماع. وأما ابن القطان، يحيى بن القطان الإمام والحافظ الناقد، فكان يحكم على المدلس ويرد حديثه الذي دلسه فقط، يعني يرد إذا كان الراوي مدلسا فكان يرد الحديث الذي ثبت تدليسه فيه فقط، وأما باقي عنعنة هذا المدلس فمقبولة إذا لم نجد من يرد تدليسه وتعميته لهذا الإسناد. ومما يدل هذا يعني مما يدل على صعوبة هذا المبحث، وجاء في كلامي أو سؤالي أبي داود رحمة الله عليه للإمام أحمد، إذ سأله إذا لم يقل المدلس حدثنا وأخبرنا هل هو حجة؟ فقال الإمام أحمد لا أدري. ثم قد أخرج يعني مما يزيد الأمر صعوبة وتريثا وإطالة النظر المرة بعد المرة، أن أخرج البخاري ومسلم لبعض المدلسين الذين لم نجد لهم تصريحا بالسماع. فلا شك أن هذا لا يأتي من يتجاسر، وفيه من الخطورة ما فيه كما حصل لبعضهم، فيعلون أحاديث الصحيحين بالتدليس وليس للأئمة كلاما في الحقيقة في تعليمه في تعليلها. فيأتي الباحث يأخذ هذه القاعدة وينظر في أحاديث الصحيحين فيحكم عليها بالضعف من أنها مدلسة فيردها، ولم يسبق إلى ذلك ولم يعل الأئمة هذه الأحاديث. لهذه ذكرنا أو سبق أن ذكرنا شيء من الضوابط التي مضت، وهذه الضوابط في الحقيقة هي على وجه الإجمال، وإلا فالمسألة لا تزال تحتاج إلى تحرير ونظر يعني بجمع أقوال العلماء والمقارنة بينها وبين تصرفات أولئك الأئمة النقاد. يعني لابد من النظر بعد الجمع لأقوالهم من النظر في تصرفاتهم مع هذه الأحاديث التي لربما إذا طبقنا عليها القواعد العامة يحكم عليها بالتدليس. وقد كان بعض الأئمة الكبار، وهذا ليس على سبيل التدليس أو أنهم من المدلسين، يسقطون يعني هؤلاء يسقطون بعض الضعفاء في الأسانيد، كما كان يفعل الإمام مالك رحمة الله عليه في روايته عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيسقط الإمام مالك كان يسقط عكرمة لضعفه عنده لضعفه عنده. فإن أبقاه يعني الإمام مالك أبقى عكرمة فالسند يصير عنده ضعيفا، وإن أسقطه فهو منقطع، مع أن هذه الأحاديث في الحقيقة التي يعني تصرف في ذلك الإمام مالك فأسقط عكرمة، أن هذه الأحاديث معروفة المخرج معروفة المخرج، إلا أنه كان يفعل بحديث عكرمة ما سمعتم، وهذا ليس على سبيل التدليس، لأن الإمام مالك رحمة الله عليه لم يقل أحد من الأئمة أنه من المدلسين. وأيضا كان هؤلاء النقاد من الأئمة لربما، وهذا على وجه التنبيه، لربما يسمون تدليس التسوية أو التسوية يسمونها تجويدا، فيقولون مثلا جوده فلان جوده فلان. ومقصود هؤلاء النقاد إنما هو التدليس، فيقولون جوده فلان إن ذكر، يعني المقصود من جوده إن ذكر هذا المدلس ذكر أجود الرواة في الإسناد وحذف غيرهم، يعني كان يأتي إلى الإسناد فيحذف من كان ضعيفا ويبقي على أجود الرواة، يبقي على الثقات، يبقي على أجود الرواة. فحينئذ كانوا يقولون جوده فلان، جوده فلان، ويقصدون تدليس التسوية. والمدلس المسقط للشيخ في الإسناد يسوق الحديث كما مر معنا بلفظ محتمل، فيصير الإسناد عنده عاليا، ولربما صرح بالسماع من الشيخ وربما لم يصرح بالسماع، وربما لم يصرح بالسماع. وقد يكون الشيخ الأول الذي يروي عنه سمع من الشيخ الثالث في الإسناد بعض الأحاديث إلا هذا الحديث، يعني يأتي الراوي فيروي عن شيخه الذي يروي لا عن الشيخ المباشر لشيخه وإنما عن الشيخ الثالث، يعني عن شيخ شيخه، فإلا يعني هذا يعني قد يكون الشيخ هذا قد سمع يعني من الشيخ الثالث بعض الأحاديث لكن هذا الحديث لم يسمعه منه. فإذا أسقط الراوي الشيخ الثاني الذي هو شيخ شيخه وزاد، لا شك زاد الحكم على الحديث إيهاما، وهذا كان يفعله هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري حين كان يسقط الإمام مالك ورواه عن الزهري عن ابن الحنيفية عن أبيه عن علي رضي الله عنه في تحريم لحوم الحمر الأهلية. وقد سمع يحيى ابن سعيد الأنصاري الحديث عن الزهري غير هذا الحديث، غير هذا الحديث. لذا كانوا كما تعلمون ومر معنا كانوا لأجل هذا كانوا يشترطون التصريح بالسماع في جميع طبقات السند، كانوا يشترطون التصريح بالسماع في جميع طبقات السند. فلهذا تشتد من غير شك المعضلة والآفة إذا كان الساقط ضعيفا، لأنكم تلاحظون أنهم لربما يسقطون حتى الثقات، فيسقطون حتى الثقات طلبا أحيانا للعلو، طلبا للعلو. وتشتد المعضلة قلت إذا كان الساقط ضعيفا لإيهام صحة الحديث، لا شك أنه إذا أسقط الضعيف من الإسناد فسيعلو به، ثم الإيهام يقع في تحديث الثقة عن الثقة مع في الحقيقة وجود الضعيف بينهما، فلا شك أن هذا يوهم صحة الحديث كما كان يقول عثمان الدارمي رحمة الله عليه، كان الأعمش لربما فعل ذلك، يعني الأعمش مع إمامته قال ربما كان يفعل ذلك وهو في الحقيقة قادح في الراوي، وهو في الحقيقة قادح في الراوي، لأنك توهم صحة الحديث والحديث ليس كذلك، وهو قادح لا شك ما ذكرت أن هذا الفعل قادح في الراوي، لكن إذا تعمد ذلك، إذا تعمد ذلك صار ذلك قدحا فيه، صار ذلك قدحا فيه. هذا آخر ما نختم به مبحث حكم الساقط من الإسناد، وبالأخص مبحث الحديث المدلس أو التدليس، على أن نتم لاحقا ما ذكر الحافظ بن حجر من أسباب الطعن في الرواة، إما من جهة العدالة أو من جهة الضبط. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.